النصوص التي استدل بها على جواز اشتراط الزيادة الحكمية، الحديث الأول باب 9 من أبواب أحكام العقود، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن سلسبيل طلبت مني 100,000 على أن تربحني 10,000 فأقرضها 90,000 وأبيعها ثوب وشي يقوم 1,000 درهم ب10,000 درهم. قال: لا بأس. ظاهر الرواية أن القرض بشرط البيع لا بأس به، فأقرضها 90,000 وأبيعها ثوب وشي يقوم 1,000 ب10,000. يلاحظ على الاستدلال بهذه الرواية أولا ضعف علي بن حديد لعدم ورود توثيق فيه، وثانيا بأن هذه الرواية يمكن حملها على المقارنة بين العقدين لا على الاشتراط، بأن يقول أقرضها 90,000 وأبيعها، فعقد القرض وعقد البيع متقارنان، لا أن عقد القرض مشروط بعقد البيع، وإن كان عقد القرض بداعي البيع لأنه ليس شرطا فيه. وثالثا على فرض ما أفيد من أن القرض هنا بشرط البيع، فهذه الرواية معارضة بما ورد لأن البيع بشرط القرض بشرط البيع، البيع زيادة حكمية يصير. مالي صحيحة يعقوب بن شعيب مرت علينا: إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. أليه من أبواب الدين. نعم بل. حديث ما هذا هو حديث 9 عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلم 10 دنانير أو 20 دينار. قال: لا يصلح. يعني هذه الرواية رواية يعقوب بن شعيب شنو؟ بيع بشرط القرض. الإمام قال: لا يصلح. تلك قرض بشرط البيع، قال شنو؟ لا بأس به. ومن الواضح أنه إذا لم يصلح البيع بشرط القرض فمن باب أولى أن لا يصلح القرض بشرط البيع. إذا كان البيع بشرط القرض لا يصلح، من باب أولى أن لا يصلح القرض بشرط البيع. إذن فبالنتيجة معتبرة يعقوب بن شعيب معارضة لماذا؟ لمدلول رواية محمد بن إسحاق بن عمار. ومع تعارضهما وتساقطهما فالمرجع صحيحة محمد بن قيس: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها. إذن فلا يتم الاستدلال بهذه الرواية.
هناك قرض يجره شيئا، بس إذا بيع بشرط القرض ما شو الإشكال؟
البيع بشرط القرض مع ذلك الإمام قال لا يصلح. مورد الرواية الأولى قرض بشرط البيع، مورد قال الإمام لا بأس، مورد الرواية الثانية بيع بشرط القرض قال لا يصلح. إذا بيع بشرط القرض لا يصلح من باب أولى قرض بشرط البيع لا يصلح، فتتعارض تلك الرواية مع هذه الرواية. من الروايات أيضا التي استدل بها على جواز الزيادة الحكمية أيضا حديث 4 باب 9 من أبواب أحكام العقود، معتبرة محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك، قلت أنا مصدر حديث 4، فأبيعه جبة تقوم علي ب1000 درهم ب10,000 أو ب20,000 وأؤخره، أبيعه وأؤخره يعني وأؤجل له في الدين، قال لا بأس. وجه الاستدلال بهذه الرواية أنه الرواية تضمنت البيع بشرط التأجيل، إذا كان البيع بشرط تأجيل الدين جائزا فالتأجيل بشرط البيع جائز، لأنهما بحسب المرتكز العرفي لا فرق بينهما، بيع بشرط التأجيل أو تأجيل بشرط البيع. ويلاحظ عليه أنه هناك فرق واضح بين البيع بشرط التأجيل والتأجيل بشرط البيع، ففي البيع بشرط التأجيل يكون التأجيل شرطا اصطلاحيا بمعنى أنه ملزم به، باع بشرط التأجيل الحمد لله رب العالمين، باع بشرط التأجيل فالبيع عقد إلزامي، فالشرط في ضمنه يكون شرطا لازما، إذن الشرط حينئذ وهو شرط التأجيل شرط لازم. أما في التأجيل بشرط البيع، التأجيل ليس عقدا وإنما هو من الأمور الإيقاعية، فإذا كان مشترطا في البيع فالبيع ليس شرطا اصطلاحيا، وإنما التأجيل معلق عليه كتعليق الإذن في الانتفاع بالدار على شرط من الشروط. هنا مفاد الرواية حينئذ تعليق التأجيل على ماذا؟ على البيع، بحيث لو لم يقع البيع لم يقع تأجيلون، وإلا فالتأجيل ليس ملزما به. إذن الفرق بين المعاملتين أنه في المعاملة التي اشتملت عليها الرواية يكون التأجيل ملزما به، وفي المعاملة الأخرى لا يكون التأجيل ملزما به، فدعوى أنه لا فرق بينهما عرفا، إذا جاز هذا جاز هذا، هذا غير تامين. انتهت الروايات التي استدل بها على جواز اشتراط الزيادة الحكمية في باب القرض. نعم الصلح فأؤجلك في الدين، يعني أرفع يدك عن أرفع يدي عن حقي يا صلح، مو أنا لي حق التعجيل، أنا أرفع يدي، أنا أرفع أشبه بالصلح لكنه ليس صلحا، أرفع يدي عن حقي في التعجيل مقابل البيع، إذا بعت رفعت يدي عن حقي في التعجيل، التأجيل رفع يد عن حقين، فإذا كان هذا الرفع معلقا على أمرين فإذن هو ليس ملزما به. هذا هذه آخر رواية استدل بها على جواز اشتراط الزيادة الحكمية. الوجه الأخير الذي استدل به على جواز اشتراط الزيادة الحكمية وجه عقلي، وهو أنه لا إشكال بين الأعلام في أن القرض في أن البيع عفوا في أن البيع بشرط القرض نافذ ولا بأس به. إذا جاز البيع بشرط القرض جاز القرض بشرط البيع. لما؟ لأن مرجع هذه المعاملة وهي البيع بشرط القرض إلى أن الالتزام بالبيع معلق على الالتزام بالشرط، والالتزام بالشرط فرع لزوم البيع، إذ لو لم يكن البيع لازمان لما كان الشرط لازمان. إذن فالالتزام بالبيع معلق على الالتزام بالشرط، والالتزام بالشرط فرع لزوم هذا البيع. وحينئذ إذا كان الالتزام في كل منهما معلقا على الآخر فمرجع هذه المعاملة وهي البيع بشرط القرض إلى معاملة ضمنية وهي المقابلة بين البيع وبين القرض، نظير المقابلة في البيع بين المثمن والثمان، أن هذا عوض لهذا وهذا بإزاء هذا. في المقام أيضا كذلك مرجع هذه المعاملة إلى معاملة ضمنية وهي جعل البيع بإزاء القرض. فإذا كان مرجع المعاملة لذلك انطبقت على القرض بشرط البيع، إذ كما أن البيع بإزاء القرض في المعاملة الأولى القرض بإزاء البيع في المعاملة الثانية، فإذا صحت الأولى صحت الثانية. ويلاحظ عليه أولا بالنقد لازم هذا الكلام أنه إذا بعتك كتابي عليكم السلام بألف تومان بشرط أن تخيط لي ثوبا، أن يكون مرجع هذه المعاملة إلى معاملة ضمنية وهي البيع بإزاء الشرط وهو خياطة الثوب. وحينئذ لو تبين فساد المعاملة الأولى وهي بيع الكتاب بإزاء ألف تومان فإنه لا موجب لفساد المعاملة الثانية وهي البيع بإزاء خياطة الثوب، إذ ما دامت المعاملة تتضمن معاملة في بطنها وفي قلبها، إذن فبالنتيجة فساد المعاملة الأولى لا يستلزم فساد المعاملة الثانية، فهل يحكم بلي؟
شو ميستثمر إذا كسر مثمن؟
بلي، ولكن يقول هنا معاملتان. بيع، أقول هنا معاملتان، بيع يعني بيع للكتاب بإزاء الألف.
هذا اعتبر مثل ثمن، وهذا اعتبر مثل مثمن.
وهذا أيضا ثمن، وبيع للكتاب بإزاء شنو؟ خياطة الثوب. معناه لو فسدت المعاملة الأولى لا موجب لفساد المعاملة الثانية.
ليش على هالتقرير بين إذا صار الثمن مستحق مثلا تبين أنه مو مالك،
فإذا تبين أنه مو مالك بطلت المعاملة الأولى وهي البيع بإزاء الدراهم، لكن لا موجب لبطلان المعاملة الثانية. معاملة أخرى تقولون بعد
الظاهر هو
أنه معاملة واحدة صار ثمن ومثمن. لا، معاملتان، البيع بشرط القرض مرجعه إلى معاملة وهي جعل البيع بإزاء القرض، معاملة أخرى. طب هذه إذا كانت متضمنة لمعاملة ثانية في مفروض المثال إذا بطلت
ما مثمن صار
هذه مقابلة
هذا الخير. المقصود الدليل ليش
خو
يعني إذا صار إشكال بالثمن فحتما يصير إشكال المثمن
يا مثمن شيء سيدنا البيع مو المبيع معاملة كان الكتاب بإزاء الألف تومان هذه معاملة
إيه؟
نفس البيع بإزاء الشرط هذه معاملة ثانية مو المبيع ففساد المعاملة الأولى لا يوجب فساد المعاملة الثانية مع أنه لم يلتزم أحد بصحة المعاملة الثانية وأن هناك معاملة ثانية يترتب عليها آثار الصحة هذا هو النقد وأما الحل فإن المعاملات أمور اعتبارية والأمور الاعتبارية متقومة باعتبار المعتبر وحينئذ فما لم يعتبر المتعاقدان جعل البيع بإزاء القرض فتحقق هذه المعاملة من دون اعتبار قصدي لها خلف كون المعاملات أمورا اعتبارية يأتي الكلام إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله.